الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي المصطفى وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس في الظاهر والخفاء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الشرفاء وعلى من اتبعهم واقتدى بهم وبهديهم اقتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الحنفاء وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد أفقنا الله تبارك وتعالى لأن نحضر مجامع تنطلق فيها الألسن بالذكر للرحمن وبالصلاة على سيد الأكوان وبالدعاء والتضرع إلى عالم السر والإعلان وباستماع المقال الطيب من آيات الله وأخبار النبي محمد بن عبد الله وكلام الصالحين من عباد الله والموعظة والتذكير، وكل ذلكم عطاء وفير من العلي الكبير وجود جاد الله تعالى به علينا، والله يعمر أعمارنا بما يقربنا إليه وما يوجب لنا الزلفى لديه، ولا يخذلنا بفعل وبأفعال ولا أقوال يسخط بها علينا أو يحول بيننا وبين مرافقة أنبياه وأهل رضاه. فإن الحق تبارك وتعالى أرسل إلينا نبيه وأمره أن يخبرنا بأن نختار القول الحسن، بل نختار ما هو أحسن، وقال لنبي محمد: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأكثر ما يدخل نزغ الشيطان بين الناس بالكلام، إذا خرج الكلام الغير الأحسن امتلأ القلب غيظ على الثاني وابتدأت العداوات وابتدأت المسابات والمشاتمات وتحولت إلى مقاطعات وإلى مقاتلات، وكلها بالتهاون بالكلمات. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وفي هذا أكد علينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يكف عن الكلام. وقل لعبادي يقول التي أحسن، أن يشغلوا جهاز المراقبة لعلمي واطلاعي عليهم، وما جعلت عليهم من تقييد كلامهم على أيدي ملائكتي ومقابلتهم به في الآخرة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون كل كلمة حتى أنات المريض في مرضه، وقولك للإنسان كيف حالك ومن أين جيت يكتبونها، وكل كلمة تخرج من لسانك يكتبونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيكتبون جميع أقوالك، ومن الأقوال ما يرضي الله فترتقي بها وتسعد بها وتفرح بها في الدنيا والآخرة، ومن الأقوال ما يسخط الله فتكون شوم عليك وبلاء عليك، وربما امتد البلاء إلى بيتك أو إلى من في بيتك بسبب الكلمة السيئة التي قلتها. فليقل خيرا أو ليصمت، يكف عن قول السوء. حتى بلغ التفقد بسيدنا أبو بكر رحاله في الكلام أن يأخذ حجر فيضعه في فيه، حتى إذا أراد أن يتكلم منعه الحجر فيفكر إن كان الكلام في مرضاة الله أنزل الحجر وتكلم، وإلا فالحجر في فمه. في بعض أحواله إلى هذا الحد وصل من إجلاله وتعظيمه لكلام الله وخبر رسوله الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول بعض الصالحين: ما رأيت تقوى الله في لسان امرئ إلا رأيت أثر ذلك على جميع أعضائه. وهو الذي جاءنا الخبر في الحديث الصحيح، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما يصبح ابن آدم في يوم إلا كفرت الأعضاء وكلها اللسان، يعني خاطبت اللسان وجعلت المسؤولية عليها. فتقول أعضاءك في كل يوم للسانك: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. إذا اعوج اللسان اعوجت العين واعوج الأذن واعوجت بقية أعضاء الإنسان تبع لعوجاج اللسان، وإذا استقامت اللسان استقامت الأعضاء كلها. ولهذا قالوا ما فيك يظهر على فيك، الذي في باطنك يظهر من لسانك إيش تقول، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وهكذا سمعتم في خبر سيدنا عيسى بن مريم أنه لقي سفيها من السفهاء فسب، فدعا الله سيدنا عيسى له فسبه مرة ثانية فرفع يديه ودعا له، فسبه ثالث مرة فدعا له، فقال الذين معي يا روح الله هذا ما يمدحك، هذا يسبك ويذمك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، كل واحد خرج اللي معه، ما مع الأنبياء إلا كل زين وإلا كل شريف. قالوا ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم. وإن المؤمنون الذين يراقبون الألسن وما يصدر منهم من الأقوال في اليوم والليلة من صباحهم إلى مساءهم ويعودون ألسنهم ذكر الله. قال بعض الصحابة للنبي محمد يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به تمسك. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تذكر الله عند النوم عند القيام من النوم وعند المشي وعند الأكل وعند الشرب وعند دخول الحمام وعند الخروج من بيت الخلاء وعند الخروج من البيت وعند دخول البيت وفي المشي للمسجد وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، أكثر ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون، أكثروا ذكر الله، أكثر ذكر الله حتى يقولوا مجنون. قال خلهم يقولوا مجنون، وأنت في محبة ربك تذكر الله بكرة وعشية. وهكذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، وكانت كلماته قصدا كأنها حبات خرز نظمنا، يستطيع العاد أن يعد كلماته صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليعد له في المجلس الواحد 100 مرة من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فانظر ماذا يصدر من لسانك فإنه سيوضع في ميزانك، انظر ماذا يخرج من لسانك فإنه سيوزن في ميزانك، فيوضع في الميزان إما في كفة الحسنات وإما في كفة السيئات. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يرفع بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يهوي بها في النار أبعد من الثريا، أو يهوي بها في النار 70 سنة من أثار كلمة تكلم بهذا الإنسان. فانظر بماذا تتكلم وبماذا تخاطب أهلك وبماذا تخاطب من لقيك في الطريق، وإذا قوي عندك الإيمان واليقين بتلاحظ عادك الكلمات الباطنة في قلبك قبل ما تصدر من لسانك، ماذا تحدث بباطنك، لأن خواطرك حديث يطلع عليه الحق جل جلاله ويرقبك فيه ويطلع عليه الملائكة الأكرمون على كثير من خواطر نفسك وما يصدر في بالك وما تحدث به نفسك. فإذا تصفى لسانك وتصفى قلبك تهيأت لمواصلة مولاك جل جلاله وتعالى في علاه. الذين قالوا الكلام الطيب قال ربي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إيش الذي قالوا؟ قال تعالى في حالهم وقولهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اللهم أجرنا من النار وأجرنا من الجحيم ولا تعرض للنار أحدا من أهلينا ولا أولادنا ولا ذرياتنا وانظر ماذا يجري من القول ما يسمع أبناءك وبناتك وإن سلموا في الدار من أهل الدار ومن الأجهزة لي في الدار هذا تخشى عليهم من المدرسة وتخشى عليهم من الطريق لما يمشون يسمعون الكلام الغير الطيب ويتكلمون به ولذا عجب بعض الناس قال صرنا نتحرز حتى بغينا نزور أقاربنا ونشيل أولادنا يجيبون بكلمات ما نرضاها يتكلمون بها من الأولاد اللي يلعبون معهم لقلة التربية لقلة الانتباه لقلة إدراك الخطر في الكلام الذي يقوله الناس وهكذا اعلم أن كلامك من عملك كلامك من عملك محسوب عليك إن كان في الخير وإن كان في الشر فليكن لسانك رطبا من ذكر الله جل جلاله الله يجعل ألسنتنا رطبة بذكره ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه أكرم الأكرمين فوجب على كل مسلم أن يكون منتبه مما يصدر من لسانه ويخرج من الكلام الذي يسجل عليه ويكتب عليه ثم يواجه به يوم القيامة وكم من كلمة يفرح بها في المواقف هناك وكم من كلمة تكون سبب لقربه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل نصيحته للمسلمين وذب عن أعراض المسلمين لأن إذا تكلم على أحد عندك بغير حق من المسلمين وجب عليك أن تذب عن عرضه وأن ترد على السابين والشاتمين فمن أهين عنده أخوه المسلم ولم يذب عن عرضه لم يذب الله عن وجهه النار يوم القيامة ومن ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة يسلمه من النار لأنه ما يرضى باحتقار المسلمين ولا سب المسلمين ولا أذى المسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يا معشر من آمن بلسانه ولا يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته كشفه فضحه ولو في جوف بيته والعياذ بالله فيا ويل المتتبعين لعورات المسلمين والواجب ستر العورات والواجب الإغضاء عن العيوب وعدم ذكر العيوب وعدم ذكر المثالب وعدم ذكر السيئات بل نذكر المحاسن إن كنا من المحسنين ولا نذكر السيئات ولا نلتخ ألسنا بالكلام على ذا ولا على ذاك وقد كان يقول بعض أهل التنبيه من العقلاء لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي قالوا إيش المصيبة إذا تغتاب أمك قال لأنها أحق بحسناتي هي تشيل حسناتي ولا يجي واحد ثاني يشيل الحسنات قدامي يشيلون الصلاة والصوم والزكاة حقي ويعطونها واحد ثاني لو كان بغتاب أحد أمي أحسن من شان هي اللي تشيل الصلاة والزكاة حقي لا يجي واحد ثاني بعيد ما أحبه ويشل علي الصلاة ويشل علي الصوم لأنها تكلمت عليه في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني أنه المسألة خطر لا بيغتاب أمه ولا غيرها لأنه إنما يبين خطر الغيبة وأنه المكسب الغالي عليك بيروح بسبب كلامك على الناس لهذا كان بعض العلماء يسمي الغيبة صاعقة الأعمال صاعقة الأعمال الصالحة مثل الصاعقة تخرج على البيت تكسره في لحظة وكذلك الغيبة تكسر الأعمال الصالحة وتروح بها إلى ميزان غيرك والعياذ بالله تبارك وتعالى وكان في بعض القرى أكثر الناس كلام على بعض النساء توفيت المرأة رآها بعض صالح البلدة حقها فيها حلل من حلل الجنة ترفل فيها ومبتهجة يقول يا فلانة من أين لك هذا قالت رفعني الله في الجنة درجات عليا ما وصلتها بأعمالي وما معي شيء أصل إلى هذا إلا سخر الله على القرية حقي يسبوني يتكلمون علي ليل ونهار أعمالهم كلها تجي لها عندي قال كل ما يعملون من عمل صالح وصلها عندي فرفعني الله درجات بكلامهم علي وإلا ما عندي عمل يوصلنا إلى هذه المقامات ولكن كلام أهل القرية علي وصل إلى عندي حسناتهم كلها تجي إلى عندي، فرفعني الله تعالى بها درجات. فيحذر المؤمن ويشتغل بالكلام النافع الذي يقربه إلى الله تعالى. ومن أعظم الكلام السيء الذي يبعدك عن الله أن تقول في الدين ما لا تعلم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويحلو لبعض الناس يأخذ له إما هواه وإلا اجتهاد أو أقوال وأفكار مجموعة معينة ظهرت من كم سنين وإلا إلى 100 سنة وإلا ما تتجاوز 200 سنة، وبيرد بأفكارهم وكلامهم أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين والمفسرين والمحدثين كلهم، بيرد كلامهم بيسمي ذا شرك وذا بدعة وذا كذا على خلاف الميزان اللي كان عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين تابعين بإحسان. بيروح كلامهم كله برا وبيأخذ فكرته وفكرة أصحابه هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: يخرجوا آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. هذا علامتهم، يجيبون كلام لا عرفناه ولا عرفوه آبانا من قبل والأجيال التي مضت ومرت. قال نبينا: فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هكذا الحديث في صحيح الإمام مسلم: يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، يعني الخير الذي أتيت به للأمة سيمر عبر الأجيال. فإذا جاءت أجيال في آخر الأمة ما مر عليهم الفهم هذا والوعي على آباهم من قبل، فيعلموا أنه من تلبيسات وتسويلات وتدليسات الشيطان وجنده والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يجب علينا أن نتق الله في ألسننا، ونعلم أولادنا أن يتقوا الله في ألسنهم وأن يتقوا الله في كلامهم، ويبتعدون عن الكذب ويبتعدون عن الغيبة والنميمة ويبتعدون عن الحلف بالله جل جلاله. قال سيدنا الشافعي في تحرير لسانه: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، ما حلفت حتى الصدق ما حلفت. عظم اسم الله تعالى، من غير ضرورة ما يحلف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهكذا الذي ينتبه من كلماته ويعدها من عمله أو يوشك أن ينجو في القيامة وأن يظفر بالكرامة. ومن لا يبالي بما يصدر من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، في الحديث أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وسئل عن صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الأجوفان: الفم والفرج. الفم من جهة الكلام ومن جهة الأكل، قال هذا أكثر ما يدخل الناس النار، الفم والفرج. فسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، هذا يدخلهم الجنة. يعني يحذروا من سخط الله ويتقون الله ويحسنون أخلاقهم مع الناس. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو من المعروف شيئا، ولو فرس شاه ولو ظلفا محرقا، حتى ظلف كراع محرق تعطيه الجارة. لا تحقرن جارة لجارتها شيئا من المعروف. وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم، يعني المخاطبات والمحادثات والمكالمات بينهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما له غرض أن يمدحوه ولا أن يقولون فلان ولا أن يحصل منزلة عند الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما، فسوف نوتيه أجرا عظيما. ونعم الأجر العظيم من العظيم، يعطي لمن يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. فالله يجعلنا من الهداة المهتدين ومن الآمرين بالصدقة والمعروف والإصلاح بين عباد الله، ويجنبنا كل كلمة تعقبها ندامة وكل كلمة تعقبها حسرة في يوم القيامة اللهم زين ألسنتنا بذكرك والصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنصيحة للمسلمين وبقراءة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتعليم عبادك وبما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين، واحفظنا من آفات اللسان كلها، وطهر لنا القلب والجنان حتى لا نتحدث في بواطننا إلا بما تحبه وبما ترضاه. ومن زين باطنه لله حشاه بنور المعرفة وحشاه بنور القرب. يقول من روض نفسه وأذهب عنها الرعونات والأخلاق السيئة وزين باطنه بالحضور الدائم مع الله انهتك حجاب قلبه وأبصر حقائق علم اليقين وعين اليقين ودخل في دائرة المقربين. الله يزين بواطننا بالنور والحضور مع مولانا العزيز الغفور، وكثرة الصلاة والسلام على بدر البدور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الكلمات اللي يأخذونها في المراجز وغيره ويرجع ينطق بها الصبي وينطق بها الشاب وينطق بها الشيبة والكبير والصغير في هذه المرازح وهذه الأراجيز اللي تأخذونها في مثل أو تعملون بها في مثل ذي الأيام وتمشون في الشوارع بها. لما؟ من شان ترد عنا الكلام السيء الخبيث اللي يتكلمون به خلق الله. إن مجلس الذكر يقول النبي يكفر 70 مجلس من مجالس له، ومن شان يخفف علينا هذا الشر، ومن شان نستمطر رحمة الله نذكره ونذكر أنبياءه ونذكر أولياءه ونردد كلامهم الزين ونترجز به صغارنا وكبارنا، من شان يجري على الألسن كلام طيب، ومن شان الشوارع تعتمر بالكلام الطيب، ومن شان يرد عنا شر كلمات أخرى خبيثة في البلاد يتكلمون بها هنا وهناك، لو آخذنا الله بها خسف بالأرض والعياذ بالله تعالى، ولا يدرون بإيش يخرج من ألسنتهم لأن قلوبهم ميتة، قلوبهم ميتة ما تشعر، ولو حيت قلوبهم بيخافون من الكلام الذي يخرج من أفواههم ويغضب ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا مدح الأخيار والصالحين يرضي الرب، مدح الكفار والفساد والعياذ بالله تعالى يغضب الرب جل جلاله وتعالى في علاه. قال لا تقولوا للمنافقي سيدا ولا تقولوا للمنافق يا سيدي فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. إنما السيد المؤمن الصالح التقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سيدنا سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. هذا سعد بن معاذ سيد آمن بالله وبرسوله وصدق مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآثر الله ورسوله على كل شيء. قوموا إلى سيدكم، فنعم السيد سعد بن معاذ. كان النبي في بيته فاضت روح سعد بن معاذ في خيمة كان يمرض فيها في المسجد، جاء له سيدنا جبريل قال من هذا الرجل الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن؟ خرج من بيته إلى الخيمة وحصل ساعة فاضت روح سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال النبي إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموته عرش الرحمن. لاحظوا أن جنازته صارت خفيفة لما يحملونها، والمنافقون اللي في قلوبهم المرض قالوا هذا خفيف الوزن خفيف القدر ماله ثقل في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر قال إن 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبلها، نزلوا لتشيع جنازة سعد فكانوا يحملونها، فما عاد يحس الناس اللي يحملونها بالثقل حق الجنازة لكثرة الملائكة الذين باشروا حمل هذه الجنازة تعظيما لسعد بن معاذ الصادق مع الله ومع رسوله رضي الله عنه وأرضاه. وهو اللي قال له في غزوة بدر قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامضي لما أمرك الله، اقطع حبال من شئت وواصل حبال من شئت وسالم من شئت وحارب من شئت، نحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. والله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة ما تخلف أحد منا، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضت لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فامضي لما أمرك الله. إن لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقرب عينك يا رسول الله. لما نطق هذا الشاب سيدنا سعد بن معاذ، هذا في 30 لما راح في غزوة بدر، لما نطق بهذه الكلمات سر وجه النبي حتى كأنه قطعة قمر استنار الوجه الشريف، وقال سيروا وأبشروا ما يسركم، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. سيدنا سعد قال يا رسول الله لا تقول الأنصار إلا بايعونا على أن ينصروني وسط المدينة فقط، أول ما بايعوه عليها تحت العقبة، قال لا لا آمنا بك أنت رسول الله، واليوم لا عاد نقبل أخبار قبائل ولا دول ولا أعراف ولا شرق ولا غرب، بالخبر عندك، لي تحبه نحبه ولي تكرهه نكرهه ولي تحاربه نحاربه، نحن عبيد الله وأنت رسول الله. أدرك الحقيقة رضي الله عن سعد بن معاذ، حتى اليهود ظنوا أنه بيحابيهم لأنهم كانوا حلفاء له قبل الإسلام، وهو لما خانوا وخانوا النبي في غزوة الخندق قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، تشفي غيظي فيهم الذين خانوا نبيك محمد. فلما حاصروهم ساق الله في قلوبهم وخواطرهم، قالوا بننزل على حكم سعد بن معاذ، وهو اللي دعا ربه أنه يشفي غيظه فيهم، ما هم دارين وظنوا أن الرجال بيتملقوا، ما دروا أنه امتلى إيمان ما عاد يحب إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بننزل على حكم سعد، لما أخبروا النبي يعرف سعد من، قال نعم ينزلون على حكم سعد، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم فيهم أن الخونة هؤلاء يقتل المقاتلة منهم، من بلغ سن القتال يقتل وتغنم أموالهم وذرريهم للمسلمين. قال له النبي حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات رضي الله عنه وأرضاه، هذا سعد بن معاذ. وبعد اندمل جرحه لما دعا بذا الدعوة، بعد ما نفذ الحكم في بني قريظة وشف الله غيظه رجع إلى الخيمة، مرت شاه في المسجد ودقت يده انفجر الجرح وجاء الموت، واهتز لموت عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ هذا المحب لله ورسوله. والله ما بلغ سعد ولا غيره المراتب العلى إلا بالمحبة الخالصة الصادقة لمحمد، لما جاء به ولآل محمد ولدين محمد وشريعة محمد، وبها ارتقى أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والله تعرف اليمين بالله ما ارتقوا إلا بالمحبة، ما ارتفعوا ولا طلعوا إلا بصدق المحبة لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا محبته ومحبة آل بيته وصحابته، ويرفعنا في مراتبهم ويحشرنا في زمرتهم، وهو راض عنا والحمد لله رب العالمين.